أنا اخترت ليكم الإصحاح الثاني من رسالة معلمنا بولس الرسول الأولى إلى أهل تسالونيكي، الباراجراف الأولاني، لأنه بيشرح فيه معلمنا بولس معايير تخلي الخدمة كويسة. الإصحاح الثاني في الرسالة الأولى إلى أهل تسالونيكي، المعايير دي لو أنا قست نفسي عليها هلاقي فين الغلط، فين النقص، وابتدي أصحح في نفسي. بيقول فيها: لأنكم أنتم أيها الأخوة تعلمون دخولنا إليكم أنه لم يكن باطلا. هو هنا بيتكلم مع المخدومين بتوعه، بيقول لهم أيها الأخوة، هم ينادوه يقولوا له أبونا القديس العظيم والرسول بولس، وهو يقول لهم أنتم أخواتي. من أهم معايير نجاح خدمتك أنك تتعامل مع الناس باتضاع وبساطة، وتحس في قلبك من جوه انك اخوهم منتش كبير عليهم، او من الواحد يكبر على الناس، الناس ترفضه، هم يكبروك، دي حاجة حلوة، لكن انت تكبر حاجة مش مقبولة. عامل زي النصيحة اللي قالها سيدنا البابا، دايما يقولها لآباء الكهنة، يعني يقول: كن ابنا وسط اخوتك، وكن اخا وسط ابنائك. كن ابنا وسط اخوتك، وكن اخا وسط ابنائك. فانت دايما خليك اخ في وسط المخدومين بتوعك، ومع الخدام خليك ابن ليهم، خليك اقل الموجودين. العكس بيخليك مرفوض وخدمتك ملهاش قبول لما تعمل نفسك الكبير. تقول لهم: يا جماعة أنا أخوكم الكبير، على طول يقولوا دخلنا في الموال بتاعه، يرفضوك. عيش بإحساس إنك أنت أخ صغير، دي هتخليهم يقبلوك، وتخليك انت كمان قابل للتعلم، تتعلم من الصغيرين على ان هم احسن وعندهم خبرة كويسة، تاخد منهم تلقط. بيقول: انتم ايها الاخوة تعلمون دخولنا اليكم انه لم يكن باطلا. كلمة دخولنا اليكم معناها بداية خدمتي معاكم، لما دخلت اخدم معاكم. هذا الدخول لم يكن باطلا، وكلمة باطل معناها بلا ثمر، بلا أثر. دخولي إليكم لم يكن باطلا معناها أنتم تشهدوا أن خدمتي معاكم كان لها أثر وليها ثمر. عشان كده لازم أنا أراجع نفسي، أقول أنا ليا سنين هذا عددها بخدم في هذا المكان، ايه الثمر اللي انا عملته، ايه الاثر اللي انا احدثته. الناس اللي انا خدمتهم دول شكلهم ايه دلوقتي؟ اقعد عاير نفس، عاير بمعنى اقيس، يعني هل فيه ناس ما كانوش بيجوا الكنيسة بدأ بيجوا، ولا خلي بالك انت بتخدم الناس اللي كانوا فعلا بيجوا وما زالوا بيجوا، وانت ما جددتش، ما عملتش حاجة جديدة. هل الناس اللي بيجوا دول حبوا الله وحبوا الكنيسة وحبوا العقابة والطهارة والفضيلة؟ هل احبوا الالحان؟ هل احبوا الادبية؟ هل احبوا القداس؟ انت ايه اللي احدثته فيهم؟ في خادم يدخل يشتكي من المخدومين، يقول: العيال وحش، نقول له طب يلا اشتغل، بعد سنتين عيال وحش، لو انت عملت ايه لسه وحشين، لم يتغير احد منه. نقول له ما حفظتش الحان ليه؟ يقول لا ما بيحبوش الالحان. نقول الترانيم كلهم يحضروا، نقول الالحان يتفاش. انت بقالك كم سنه تخدم في الخدمه دي؟ 3 سنين. طب ما عرفتش تحببهم في الالحان في 3 سنين، انت بتشتكي نفسك. ايه التغيير اللي انت احدثته؟ انت استلمتهم بيحبوش الالحان وهتسلمهم ما بيحبوش الالحان، ايه اللي انت عملته؟ خد بالك. وطبعا نتيجة ضغطهم ممكن تلاقي نفسك ايه بقى، بتنزل لمستواهم وترنخ معاه. نقول لك الترانيم دي مش حلو، اصل دي اللي بيحبوه، فانت نزلت لمستواهم ورنخت معاه، مش طلعت ونهضت بيهم. ما هو الاثر الايجابي اللي انت عملته في الناس؟ كم واحد في ولادك أحبوا الكتاب المقدس وبقى يعشقوه ويقروا فيه بنهم وبشغف وبدراسة وبتحليل وحفظ آيات؟ كم واحد في المخدومين بتوعك تحول إلى توبة حلوة وبدأت ظواهرها تظهر عليه؟ احنا بس بنعمل خدمة وبس، ولا ما هو الأثر؟ احيانا واحد يدخل الكنيسة يلاقي جواها مليان بالانقسامات والانزعاجات. طب انت بقالك كم سنة كذا سنة، طب عملت ايه؟ هل بقيت حمامة سلام وروقت الدنيا كده والناس كلها بقت تحب بعض؟ ممكن لما تسمعوا موضوعات حلوة هنا في المؤتمر تلاقوا الاسئلة داخلة على طول جري جري جري، يقول لك عندنا امين الخدمة مش عارف ايه. طب انت اثرت فيه؟ أمين الخدمة اللي هو متعب دوت، أنت ما عرفتش تلينا شوية بمنهجك الحلو، ما هو أثرك؟ أوحش حاجة إن الخدام أو الآباء أو المسؤولين يشتكوا أولادهم. دول أولاد مزعجين ومتعبين وكثير الشكاوى. طب أنت بقالك قد إيه بتخدم في وسطيهم؟ يقول لي 15 سنة، شفتش فيهم يوم راح، تعبوني وأتعبوا نفسي. طب أنت عملت إيه في 15 سنة؟ ما هو الأثر الإيجابي اللي أنت عملته في الكنيسة؟ أنتوا عارفين إن المسيح قال لنا أنتم نور العالم وأنتم ملح الأرض. فكركم في أوضة مظلمة ودخلنا فيها النور لا يتغير حالها؟ أكل عادي وحطينا فيه ملح لا يتغير حاله؟ أنت إيه عملت إيه في كنيستك؟ إيه النور اللي عملته؟ إيه الملح اللي قدمته؟ أوعوا نكون رايحين جايين على الفاضي، لازم نبقى مؤثرين. تقولي طب اعمل ايه؟ شوف بقى الايه اللي بعديها. بعدما تألمنا قبلا وبغي علينا كما تعلمون في فيلبي، جاهرنا في الهنا ان نكلمكم بانجيل الله في جهاد كثير. شوف هنا كان في حاجه في الايه دي، الم وظلم ومجاهره وجهاد كثير. نعم، تسالونيكي الاولى الصفحه الثانيه. انا في نفس الباراجراف ده، امسكوا اي ايه بس خليكم معايا. علشان تبقى خدمتك مؤثره يجب ان تكون فيها الم. الخدمه اللي بتاخدها بالساهل عمرها ما تجيب ثمره. البذره لو انت اخدتها وكرمتها حطيتها في علبة ذهب وحطيتها في دولاب هيحصل لها ايه؟ طب عشان تكرمها بالحقيقة تعمل ايه؟ ارميها في الطين. ودوسها برجليك. ده الكرامة الحقيقية بتاعت البذرة. لما بترميها في الطين وتدوسها برجلك يحصل لها ايه؟ تهبت. مش دي قالها السيد المسيح عن حبة الفنطة؟ إن لم تقع في الأرض وتموت فهي تبقى واحدة، ولكن إن ماتت فهي تأتي بثمر كثير. في الخدمة الهينة واللينة والمترفهة عمرها ما تجيب ثمرة، لازم تتعب وتتألم. والمخدومين بتوعك لما يشوفوا تعبان 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 ومع ذلك مستمر في خدمتك يتغير ويقبلوا الخدمة. بعدما تألمنا قبلا وبغي علينا، يعني بصراحة الألم ممكن نقبله، لكن الظلم ما هو بغي علينا، دي معناها ايه؟ اتظلمنا. مين فينا يقبل الظلم؟ المسيح اتقال عنه ظلمة اما هو فتذلل. هل انت عندك استعداد ان تتحمل الظلم من اجل الله؟ ولا مع اول مشكلة تطفش؟ اول ما تتحمل الظلم بهدوء وداعة تبقى مؤثر. بالرغم بقى من الألم والظلم اللي وقعوا على بولس الرسول، ومع ذلك جاهرنا في إلهنا مجاهرة. مش الظلم والألم يحبطوه ويقول مانيش شغال، ده يزود الحماس عنده. هذا الخادم الحقيقي مجاهرة. جاهرنا في إلهنا أن نكلمكم بإنجيل الله في جهاد كثير. هذه تعب الخدمة. الآية رقم 3 دي مهمة جدا. إذا كان فتحين معي كتاب مقدس يبقى حلو ليكم. يعني يقول لأن وعظنا ليس عن ضلال ولا عن دنس ولا بمكر. ثلاث صفات دول بيبوظوا الخدمة، وانا شايف ان فيهم تدرج، ضلال ودنس ومكر. ايه بقى الضلال؟ ضلال معناها واحد مش عارف، غلبان يعني مش عارف، واقف يوعظ لا ارى ولا درس ولا اخد عدد خدمة ولا حضر مؤتمر ولا عنده فكرة عن اي حاجة، غلبان يعني معلوماته على قده، واقف يوعظ. فاللي بيسمعوا له دول غلابة بيسمعوا منه يتعلموا حاجات فيها ضلال، فيخلي الخدمة ثمرتها ضعيفة. زي واحد جايب بزار مغشوش يطلع الثمرة ضعيفة. بستمسته انك لو نبهته ينتبه. عم فلان اللي بتقوله ده انت بتقول معلومات غلط. المسيح اتصلب مش اتحرق، لان هو بيعلم بحاجة غلط. الثاني اخطر منه اللي هو التعليم الدنس. تعليم الدنس معناها واحد بيعلم تعليم غلط ومصر عليه على اعتبار ان هو ده الصح والكنيسة مش واخده بالها. تقول له يا ابني اللي بتقوله ده مش مظبوط، يقول لك لا ده الصح. بس سيدنا البابا قال ان الكلام اللي انت بتقوله ده مش مظبوط، يقول لك البابا ايش فهمه. بيبقى ايه بقى؟ مصر على الخطأ بتاعه. عشان كده اسمه تعليم دنس. تقول له ده الكتاب المقدس فيه آية ضد اللي انت بتقوله، يقول لك انت فاهم غلط. مصر. زي الهرطقة اللي عقد ليهم مجامع واصروا على اخطائه. هو فيه هرطوقي في الدنيا عقدوا له مجمع فقال انا اسف وانا خلاص هصلح نفسي. ده كان يتحدى المجمع يقول لهم انتوا كلكم غلطانين وصح. ده خطر لانه بينشر مبادئ غلط وتعليم غلط ويربي تلاميذ غلط. لكن الاخطر منه هو اللي بعده المكار بقى، مكار اللي هو بالمكر عارف ان تعليمه غلط، وانه لو قالوا الكنيسة تعمل له مجمع وهيمنعوه من الخدمة، فيروح ملبس التعليم الغلط. توب صح، فالناس تبلع الطعم. يبقى هو مثلا بروتستانتي ويدعي ان هو ارثوذكس، ويلبس ثياب كده يعني تخم الناس تخدعهم، ولا يكون صريح في الايمان، ويتكلم كلام فيه دهاء ومكر وزئبقي تقدرش تمسك عليه غلط. وبعدين تلاقي ايه في العلن يقول تعليم كويس، وفي السر يقول تعليم غلط. له جماعة خاصة يقول لهم التعليم الخاص في السر وفي الظلمة، ولما تدعيه في الاجتماع العام اللي فيه ريكوردر وناس بتسجل له فيديو كده يتكلم كلام حلو، بعدين الناس يقولك ده انت جبت الاخ ده ليه، ده بيقولوا عليه انه هو وحش وتعليمه مش مظبوط، تسمع الشريط تلاقي كلام حلو، تقول لهم طب امسكوا لي غلطة في الشريط ده، وتقول لك لا ما نقدرش نمسك بس هو مش مظبوط، مش عارفين نمسكه لانه زئبقي مكار. خدين بالكم ده خطير بقى، لانه بيديك السم في العسل، الواحد ياكل وهو مطمن وفي الاخر يتسمم. مين اخطر بقى، الضلال ولا الدنس ولا المكر؟ مكر. فما علينا بولس الرسول بيقول لا دي ولا دي ولا دي، بدل الضلال يبقى ايه؟ عارف، وبدل الدنس نقاوة، وبدل المكر صراحة. يبقى انت تخلي تعليمك فيه الثلاث حاجات دول، معرفة ونقاوة وصراحة. مش قال مقدمين في الايمان معرفة، هذه اول واحدة، والتاني يقول لك مقدما في التعليم نقاوة، والتالت يقول لك الابن الصريح في الايمان. خليك صريح. لا اصل انا بتكلم عن الوعظ، بص يقول لك وعظنا ليس عن ضلال ولا عن دنس. الوعظ ايه الدنس اللي في الوعظ؟ كلام مش مظبوط، عكس الدنس النقاو. وعظنا ليس عن ضلال ولا عن دنس ولا بمكر. امال ايه معلمنا بولس يقول بقى بالعكس، وعظنا في معرفة وفيه نقاوة وفيه صراحة، ده اللي يخلي خدمتك قوية ومؤثرة. الضلالي والدنس والمكار ممكن يجمعوا حواليهم تلاميذ كثيرين، ممكن الاجتماع يكملي أنا ناس لكن ما بيستفيدوش. التاني اللي هو بمعرفة ممكن والنقاوة الصراحة يعني ممكن جايز في الظاهر عدد اللي بيحضروا له يكون أقل، لكنهم يستفيدوا ويبنوا، وإحنا يهمنا العدد ولا يهمنا الاستفادة؟ حكاية مش حكاية عدد، لو أنت عايز عدد ما أسهل، ما أسهل إن أنت تنزل النهاردة في بلدكم تجيب لهم فيلم سينما تعرضه جوه الكنيسة، كنيسة تتملي عيال، وخصوصا لو جبت لهم فيلم وحش بقى، في مناظر وحشة ولا في عنف ولا بتاع، بلاش كده، هات لهم ماتش الكورة بتاع كاس اوروبا، كنيسة تتملي. ما اسهل ان احنا نجمع الناس يعني، سهل قوي. لكن المهم هما خارجين اخدوا ايه؟ انت عارف لو انت عملت كده وجمعت الناس باي طريقة هوافقك، بس بشرط وهم خارجين اسأل نفسك استفادوا ايه. لازم طالما جم الكنيسة يخرجوا مليانين شبعانين. طيب وعظك يا معلمنا بولس لا في ضلال ولا دنس ولا مكرم. امال ايه يقول؟ بل كما استحسننا من الله ان نؤتمن على الانجيل هكذا نتكلم. انتهى الوضوح والصراحة والقوة. اصل المكار ضعيف، المكار ضعيف. عمركم شفتم خادم ارثوذكسي يدخل كنيسة بروستانتية يقول لهم انا بروستانتي ويتسحلب ويلف ويدور عشان يدور الميكروفون وهو قاعد بيديهم فكرة ارثوذكسي عشان يخدعهم؟ تحصلش. مش بيحصل العكس، ان واحد بروستانتي يقول انا ارثوذكسي ويتظاهر ويصلي بالإجبية شفاعة القديسين ويسجد ومش عارف ايه، تديله الميكروفون يبتدي يديك التعليم الغلط. انت عارفين ليه؟ ده برهان ضعف مش قوة. ضعف الشخص نفسه وضعف العقيدة بتاعته. اللي قدمه بيبقى غايز بحسن نية، لان احيانا المكر بتاعه يخليه ما تتفادئ، يعني ما يجيش على بالك ان هو غلط، يعني مع الوقت يبان. هو لو قوي يبقى لو هو حاسس انه قوي يجاهر، زي ما قال بولس الرسول يجاهر بالايمان بتاعه وبالتعليم بتاعه وبالعقيده بتاعته بمنتهى القوه، يبقى بيشرح كل ده. ما هي دي، هي دي المكر، برهان الضعف. يعني جات لنا ورقه من النت بتقول جرجع معانا على الهوا، جرجع، فأهلا بيكم، وياريت لو عندهم أسئلة يبعتوها. أهلا وسهلا. كل جرجة معانا على الهواء أونلاين. يقول لك الصعايدة. كما استحسننا من الله أن نؤتمن على الإنجيل هكذا نتكلم. انتهى الوضوح. لا كأننا نرضي الناس، بل الله الذي يختبر قلوبنا. مش هدفي أرضي الناس، لكن أرضي الله. عارفين القديسة سارة اللي قالت لو أنا عايزة أرضي الناس هأوجد ألف على كل بيت أتلمس رضا الناس، لكن لما أكون عايز أرضي الله بركز على ربنا، ربنا يخلي الناس ترضى علي. وفي آية جميلة، إذا أرضت الرب طرق إنسان أعداء أيضا يسالمون. فأنا ليه أذلل نفسي للناس؟ أنا أتكلم بما يحق لله بقوة مع وداعة، طبعا مش هشوط في الناس بقوة لكن مع حنية. لا كأننا نرضي الناس، بل الله الذي يختبر قلوبنا. فإننا لم نكن قط في كلام تملق كما تعلمون. عارفين التملق يعني إيه؟ يعني إيه؟ اللي هو يقولك بيمسح جوخ. بقى بولس الرسول يمسح جوخ على مين يا ده بولس؟ أنت كخادم بقى بتمسح جوخ ليه؟ يعني عايز إيه يعني؟ طب إيه رأيكم؟ إيه الفرق بين التملق والتشجيع؟ بالظبط كده. تملك حاجة لي أنا مصلحة فيها، المصلحة للآخر حاجة تانية. عادة التملك بيبقى للكبار والتشجيع الصغار. فأنا ممكن في طفل صغير أقول له برافو مفيش زيك، ده تملك. لكن لما جاء بقى سيدنا الأسرة هو سيدنا أنت القديس أنت، ومن جوه انت عمال تقول بس ينزح من وشنا، يبقى أنت في الحالة دي مش مخلص، أنت بتتملق وبتقول له كده وبتلف حواليه وبتجري وراه وتتلمس بركته وتبوس رجليه وإيديه عشان يرسمك جسيس ولا عشان يحطك في الموقع الفلاني ولا عشان، يبقى ده تملق. خليك قوي، ما تزللش نفسك لحد. الاحترام واجب لكن التملق لا. الحب قانون المسيحية لكن التملق بتاع الضعفاء. الاحترام معناه انت مش عايز حاجة، تحترم الشخص لانه انسان محترم، بتحبه لانك انت انسان محب وهو انسان يتحب، انت مش عايز حاجة. لكن التملق انك انت بتتسلق على الاكتاف عشان توصل لحاجة معينة انت عايزها. تعرف بقى المتملق دوت ساعة ما بياخد الحاجة اللي هو عايزها يشوط الناس دي كلها. فقال لهم كده: لم نكن قط في كلام تملق كما تعلمون ولا في علة طمع. الله شاهد انا مش عايز حاجة. خادم القوي المؤثر هو اللي مش عايز حاجة، بيخدم بحرية لانه مش عايز حاجة. عارفين الكلمة اللي قالها أغسطينوس: جلست على قمة العالم. امتى؟ مش عايز حاجة ولا بشتهي حاجة، انا مش عايز حاجة. يقعد في منتهى القوة لانه مش عايز حاجة. كل علاقاته مع الناس، الآية اللي بتقول لا تكونوا مديونين لأحد إلا بأن يحب بعضكم بعضا، هي دي بس، لكن مش عايز حاجة. ولا طلبنا مجدا من الناس لا منكم ولا من غيركم. بص الجزء ده في معلمنا بولس حلو قوي، انتوا اكيد بتقروه مش تاخدوا بالكم منه. الباراجراف ده عن الخدمة رائع. ولا طلبنا مجدا من الناس لا منكم ولا من غيركم، مع اننا قادرون ان نكون في وقار كرسل المسيح. اكتر حاجة تضيع الخدمة انك بتفكر في مجدك وشخصك وكرامتك وكلمتك وقرارك ووضعك، تنسى ربنا وتنسى الناس، دي تضيع الخدمة. اذا تسنى لاحد فيكم ان يشوف اي مشكلة في اي كنيسة، ناس بتتخانق مع بعض وقاعد يفحص الموضوع، هيلاقي سبب المشكلة هي ايه؟ طلب الناس مجدهم مش مجد الله. الذات. وتلاقي تحت كلمة الذات دي كل واحد فيهم قاعد يقول الاخرين عندهم ذات وانا بحاربهم عشان الذات بتاعتهم، وفي الحقيقة هو اللي ذاته منتفخة. فأرجوكم لو سمحتوا، احنا قاعدين دلوقتي، اوعى الكلام اللي انا بقوله تسقطه على الاخرين، خليه عليك انت. قول ايوه انا في العيوب دي، انا عايز اتصلح. مش تقول ايوه يا ريتهم كانوا جم عشان يسمعوا الكلمتين دول. انا فيك انت. اكتر حاجة بتخلي كلمتنا كلمة ربنا لا تؤثر في الناس ان هي بتبقى عاملة زي الكورة بالنسبة لك، او ما توصل لك بتبصيها للي جنبك. مينفعش، لازم لما يبقى في كلمة ربنا تقول دي ليا انا مش للي جنبي. بل كنا مترفقين في وسطكم كما تربي المرضعة اولادها. شوف بقى الترفق بتاع الخادم انتهى طولت البال. على قد ما هو قوي يقول لك لا يمكن اتملق احد ومش عايز مجد من حد، وتحس من الكلام ان هو هيبقى شديد وعنيف وما بيهموش حد، يرجع تاني يقول لك بل كنا ايه مترفقين في وسطكم. بأنهي نوع من الترفق؟ يقول لك زي بتاع المرضعة مع أولادها. خلي بالكم الأم وهي بتربي ابنها، الولد الكبير شوية في ابتدائي ولا في حضانة ممكن تشكط فيه، ممكن تديله ألمين، لكن الطفل اللي بيرضع تشكط فيه وتديله ألمين ممكن؟ الفترة دي أكتر فترة الأم تترفق بالطفل، ده طفل رضيع الكل بيهنهن فيه ويدلع فيه، وبعدين يوسخ نفسه تنظفه يعيط تقعد حيله. ادي الام. فبيقول انا كنت في وسطكم زي الام المرضعة، بل كنا مترفقين في وسطكم كما تربي المرضعة اولادها. وكلمة تربي هنا بمعنى تهذب، يعني مش بس دلع، لا في تهذيب بس بالحنية بتاعت الام. ممكن يا خدام الله تقتنوا روح الأمومة حتى وانتم رجالة خشنين وصعيدة. يا سلام على الخادم كده لما يكون خشن فعلا لكن قلبه من جوه قلب أم منتهى الحنية، ما يحتملش ان يشوف حد تعبان او متألم او قلقان او محتاج وما ينامش غير لما يريح الكل. بقى عمركم شفتم أم سايبة عيالها بيذاكروا في البرد ودخلت نامت في واتغطت باللحاف ولا همها؟ دي غلبانة، تبقى هي اللي سهرانة عليهم تأكلهم وتشربهم وتجيب لهم شاي، والولد ودها لو ينام وهي تذاكر له. هذه الأم. بعد كده يقول هكذا إذ كنا حنين إليكم. شوف الحنية بتاعت الرجالة، حنين إليكم كنا نرضى أن نعطيكم لا إنجيل الله فقط بل أنفسنا أيضا لأنكم صرتم محبوبين إلينا. الخادم الذي يعطي شعبه إنجيل الله ده خادم رائع، لكن إيه رأيك كمان لما يقول لك مش بس هديكم إنجيل الله، ده أنا هديكم نفس. على مثال السيد المسيح اللي قعد 3 سنين على الأرض يعطينا إنجيل الله وفي آخر ليلة أعطانا نفسه وقال خذوا كلوا هذا هو جسدي. إيه رأيكم في الخادم اللي يسمح إن أولاده ياكلوا جسده؟ أقصد بيه هنا بقى زي المسيح طبعا، يعني صحته وعافيته تضيع عليهم ما يهمش، وقته كله عليهم ما يهمش، وطاقته كلها تروح في الخدمة وهو فرحان. يعني يقول أنا عندي استعداد أعطيكم نفسي مش الإنجيل بس، من غير تضيع وقت بحكمة وباتزان وتنظيم وفايدة. بيضيع وقته معناها ان انا ببدد وقتي من غير ما يستفيدوا هم والناس يستنزفوني على الفاضي. لا انا مستعد، تقول كده مستعد طول الوقت معاكم بس بشرط الناس دي تستفيد بحكمة. بالضبط، لانكم صرتم محبوبين الينا فانكم تذكرون ايها الاخوة تعبنا وكدنا. إذ كنا نكرز لكم بإنجيل الله ونحن عاملون ليلا ونهارا كي لا نفكر على أحد منكم. انتوا عارفين طبعا أن معلمنا بولس كان بيشتغل إيه؟ صانع خيام. ليه؟ عشان المصاريف بتاعت الخدمة تبقى عليه، بالرغم أنه هو كان من حقه انه يصرف من الخدمة زي اي كاهن واي خادم مقرس. قال لا انا مش عايز الحتة دي. ليه؟ يقول كي لا نثقل على احد منكم، زي ما قلت حضرتك قلت الاية حاجاتي وحاجات الذين معي خدمتها هاتان اليدان. تخيلوا بقى خادم طول النهار بيشقى مع اولاده وطول الليل شغال في ظروف صعبة، إضاءة ضعيفة، عينين ضعيفة لأن بولس الرسول كان نظره ضعيف، وبيشتغل غير صلواته وغير حياته الخاصة. إيه ده؟ جاب من فين وقت؟ عشان بعد كده تسقط كل حجة وكل شكوى ان احنا مش فاضيين. مش فاضيين ايه؟ انت عملت ايه؟ فشرت كم دولة عشان تقول لي مش فاضي؟ بولس الرسول عمل ايه؟ بشر من اول اسيا الصغرى لغاية اسبانيا بطول اوروبا في ظروف بتاعت مواصلات صعبة وظروف جو هناك في اوروبا صعب معظم السنة. لغاية دلوقتي طبعا الجو ما بيتغيرش، هو معظم السنة الدنيا هناك تلج زي بلادنا السخنة. يعني في اوقات ما عارفش يسافر فيها لما يكون في امطار غزيرة جدا وسيول وعواصف، هو بيسافر بالبحر. وبعدين ظروف صحية ضعيفة، شوكة في الجسد، وظروف خدمة صعبة لانه مش بيدخل يكرز للاباط الارثوذكس، ده رايح عند الوثنيين ورايح عند اليهود وعند الناس المعاكسين، يعني بينطح في صخر. ومع ذلك نشر المسيحية في كل اوروبا بولس الرسول، ومع ذلك كان بيشتغل ويصرف على الخدمة. ايه ده؟ بعد كده واحد فينا يقول انا مش فاضي وشغلي واخد وقتي ومش عارف انظم نفسي، اقول له انت عملت ايه؟ بص بولس الرسول، عشان كده خدمة كانت قوية. بولس الرسول لغاية النهاردة خدمته شغالة 2000 سنة ولسه، لان خدمة قوية. في كذا ناس يخدموا بعد حتى ما يتنيح، انتوا مش برضه يعني موافقني على ان ابونا بشوي كامل لسه بيخدم لغايه النهارده؟ اللي عمله في اسكندريه لسه شغال، وابونا ميخائيل ابراهيم اللي عمله في شبرا لسه شغال، وفي كل مكان في حد كده عمل شغل ولسه شغال، وفي خدام بالعشرات وبالمئات وبالالوف ولا عملوا حاجه. انت عايز تبقى من انهي نوع؟ انا كلمة عايز اقصد بيها ما تتعقدش دلوقتي تقول انا زي اللي تقول، لا اقول انا عايز ابقى من النوعية المؤثرة عشان ابقى ليا اجر عند المسيح. بعد سنين طويلة من خدمتك لما تروح السماء هيبقى ايه الوضع؟ الناس تقعد عشرات السنين تتذكر خدمتك وبتجري بقوة الدفع اللي انت زقتهم بيها ايام ما كنت عايش، ولا هتنتهي خدمتك وتضمحل؟ تخيل كده واحد زق عربية وراح نام والعربية قعدت ماشية لمدة ساعة بقوة الدفع. تخيل بولس الرسول زق عربية قعدت 2000 سنة شغال ماشي لغاية دلوقتي ماشي، وهو راح نام في السماء. طب انت هتعمل ايه بقى؟ ايه اللي هتعمله؟ انت تزق ازاي؟ لازم تكون خادم مؤثر. وبعدين يقول انتم شهود، ده بيتكلم مع الناس اللي خدم في وسطهم، انتم شهود والله، الله شاهد، كيف بطهارة وببر وبلا لوم كنا بينكم انتم المؤمنين. شفت الخادم يسلك بين الناس بإيه؟ 3 حاجات قولوهم: طهارة وبر وبلا لوم. تقدر تقولها دي في وسط المخدمين بتوعك، ولا الواحد يخزى وشه في الأرض يقول له رب كيف أتكلم بهذا الكلام؟ أنا أقدر أقولهم كنت بينكم بطهارة، كنت بينكم ببر وبلا لوم. ده اللي يخلي خدمته قوية. كما تعلمون كيف كنا نعظ كل واحد منكم كالأب لأولاده ونشجعكم. تشجيع دي حاجة جميلة، شوف القوة بتاعته. مع الكبير لا يتملق، وقف قدام بطرس وقال له انت غلطان، لأن بطرس كان ملوما. ويجي العيال الصغيرين يقول لهم انتوا حلوين كبروا. شوف الخادم الخيبان لمؤاخذة يعمل العكس، تلاقيه زي الفار قدام مأمور الاسم، قدام ابونا وقدام الاسقف. وزي الأسد مع الخدام ومع المخدمين. ده وضع مش مظبوط. انت لازم تكون قوي وحنين. ونشهدكم، مش بس نشجعكم، ونشهدكم، نشهدكم يعني نوريكم مثال نموذج، كي تسلكوا كما يحق لله الذي دعاكم إلى ملكوته ومجده. يبقى أنت كخادم يجب أن تكون نموذج يقتدى به، لأنك أنت لما تبقى نموذج سهل يلقط الناس، يتعلمون بالمشاهدة أكثر من السماع. الطفل الصغير في بيتهم 90% من تصرفاته نقلها عن أبوه وأمه، و10% من التعليمات بتاعته. تعملش كده، ما يمشي كده، خلي بالكم. لكن الحياة في مجملها 90% بيلقطها. فأنت كذلك في الخدمة بيلقطوا منك 90% من تصرفاتك وقعدتك وكلامك وحركاتك. وعارفين الكلمة بتاعتي، يكفينا النظر إلى وجهك يا أبان، هي دي اللي بيتعلموا منها. لكن التعليم اللي احنا بنقعد نديه المحاضرات دي، المحاضرة اللي انا اديتها لكم النهاردة دي كلها، انت بتاخد منها 10% بس، والباقي بترمي في كومة الزبالة. لكن 90% تلقطه من تصرفات الناس اللي حواليك. عشان كده يجب ان يكون الخادم نموذج عشان تبقى خدمته احسن. انا نفسي الباراجراف دوت 12 آية أقول إيه، تحفظوهم؟ تقدر تحفظيهم؟ لو حفظتيهم هتشجعين منهم يحفظوهم هما كمان. ولو حد مش عارف يحفظ، حطوهم قدامك كده دستور للخدمة، واقعد اقرأ فيهم كتير 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 كتير. اكتب وبعدين ابتدي نفذهم، وخلي كلمة ربنا تنبهك لأخطائك. عارفين الآية بتقول خبأت كلامك في قلبي ليه؟ كل ما تبقى انت في عندك حاجة كده في الخدمة تقول انا باين عليا بعدت عن تسالونيك، تيجي تقراها تقول ايوه انا غلطت في الحتة دي، اظبط نفسي. كل ده هيخليك فعلا نحو خدمة افضل لإلهنا المجد الدائم للأبد. في هنا سؤال بيقول هناك أشخاص بمكر يقودون يتوددون للأسقف أو للكاهن، وذلك بتملك وضعف في الشخصية، وللأسف ممكن يوصلوا. يعني ماذا نفعل حينما يصدفنا هذا؟ كيف نواجه تلك الصعوبة؟ أنا دائما أحب دي أتهلكم في الوسط. شوفها، نقعد طول عمرنا محلك سر، طول ما أنت باصص على اللي حواليك ومش شايف جوا نفسك في أخطاء. احتملني أرجوك صاحب السؤال وبقية الناس، أرجوك من أجل المسيح انسوا ان انتوا سبتوا في البلد ناس مش حلوين. افتكر ان انت نفسك مش كويس ومحتاج تحضر المؤتمر عشان تعدل من نفسك. لو ان الاخ اللي غلط كان حاضر معنا النهاردة كان هيبقى يستفيد جايز، لكن لو ما جاش هنقعد احنا بنهاتي. واوعى تفكر ان عشان انا قلت وعظة النهاردة خلاص صلحنا الكون. يعني المسيح نفسه جه وعظ على الارض وسابها ولسه فيها عك، يعني مش كده؟ المسيح نفسه في اكتر من كده، مش قعد 3 سنين يوعظ وفي الاخر سابها فيها ظلم وفيها محاباة وفيها تملق وفيها وصولية وفيها سيمونية وفيها كل البلاوي. انا يهمني انت، يهمني انت من جوه تكون ما عندكش السلبية دي. عندما ترى الاخرين يقعوا في سلبية صلي من اجله، اليوم اتناولنا في القداس، هل اذا اراد احد ان يصوم انقطاع بعد القداس لابد ان يشرب قليل من الماء لتصريف المناولة؟ وهذا لا يعتبر كسر للصوم، فانا في حيرة دائما اتمنى في كل فرصة ان اتناول، وايضا اريد ان لا اكسر قانون الصوم الانقطاعي، فما العمل؟ ممكن بص، هو القاعدة اللاهوتية تقول واحد طالما تناول لازم يكسر صيام، لكن في الأديرة الرهبان يحب الصيام وبيحب يصلي كل يوم قداس ويتناول، فاخترعوا الحكاية دي ان بعد التناول يكسر صيامه ببق مية ويكمل اليوم صيام. من ناحية التقصية هو خلاص مش صايم، من ناحية الروحية هو مستفيد بالصيام، فهمت دي؟ لكن لازم تكسر صيامك ببق مية بعد التناول. وبعدين من اقعد بقى ما تاكلش طول النهار، انت حر. هو طبيعي متعمل اتهالي في المؤتمرات انتوا كده كده الاكل شحيح يعني، والحكاية كتير وحل غالبا عشان صيام. يعني المؤتمر اللي بعديكو هيجي في الفطار يبقى الاكل شحيح. بالهنا والشفاء، احنا نحب الناس اللي حاضرين يكونوا فرحانين ومستعزيين ومتغذيين ومستريحين، عشان الشغل بتاع المؤتمر نفسه مرهق ومتعب، عشان كده بيبقى الاكل كتير وكل حاجة حلوة. ماذا افعل لو كنت احس من داخلي اني اذهب للخدمة لاسباب اخرى وليس لخدمة الله واولاده؟ هو ده نوعية الاسئلة اللي انا نفسي اسمعها. يقول انا حاسس اني وحش، اعمل ايه؟ صلح نفسك، اقعد ادرس مع نفسك ما هي الاسباب اللي تخليك تيجي الخدمة. هل البرستيج؟ هل طمعان في مكانة؟ هل في حاجات غلط؟ ايه بقى؟ وبعدين اقعد صحح نفسك، محدش هيعرف صححك اذا كنتش انت تصحح نفسك. اسرة بص يقول لك الإنسان القوي عندما يجد أمامه عثرة يتخطاها ويكمل المشوار، والإنسان الضعيف أقل حاجة في الدنيا تعصره وتوقعه وتوقفه وتعطله. خليك لارج، خليك كبير كده وتخطى، كبر دماغك. عارف كبر دماغك دي كيف تكون خدمة الإكليريكي ناجحة ومثمرة لو كانت خدمته في بلده؟ ما هي نوع الخدمة التي يتمسك بها في خدمته؟ شوفوا، الحب والاتضاع يخلوا كل خدمتك مقبولة وناجحة. اما نوعية الخدمة ما فيش نوعية معينة، المهم انت تكون حاجة بتوجدها وتتقنها. بتتقنها عشان تبقى مثمر فيها. يعني افرض في خادم حلو في الالحان، يلا استثمر بيحفظ اخوات، واحد تاني في الوعظ، واحد تالت في العمل الشبابي، انك انت بتقود مجموعات شباب وتعمل حركة شبابية كده في البلد، تعمل مؤتمرات ومهرجانات ورحلات وبتاع، حسب ما انت شاطر في حاجة. سؤال من جرجة، عايزين كم ارشاد كده لتطوير خدمة الشباب. خدمة الشباب محتاجة افتقاد جيد منظم، دي نمرة واحد. اتنين، الاجتماع نفسه يبقى صاحي وحي وقوي، علشان اللي افتقدته يجي يلاقي اجتماع حلو، مش تتعب في الافتقاد تجيبه في الاخر يقولك ليتني ما جيت. ونمرة تلاتة، انشطة شبابية، ما يجوش بس يسمعوا كلمة ويمشوا، لكن في أنشطة شبابية، وريدكم تشتركوا في المهرجان العام بتاع الكرازة المرقصية اللي افتتحه سيدنا البابا الأربعة اللي فات. تشاركوا هتلاقوا نفسكم مجموعة بيشتغلوا كشافة، ومجموعة رياضة، ومجموعة درس كتاب، ومجموعة فنون تطبيقية، ومش عارف حاجة زي كده. ما جاتش كلها هنا. اول ما تنزلوا مصر انتوا بتنزلوا في الامبرويز بالاتوبيسات، نشوفهم إذا كان في حاجة ما جاتش يجيبوها. أنتوا ماشيين بكرة؟ ممكن تلاقوا يعني. في ناس عايزين بكرة يروحوا دير ملمينة بمريوت في رحلة العودة. الناس اللي بينظموا الأوتوبيسات ممكن يشوفوا الأوتوبيسات. ها؟ ما هي لما يجوا السواقين بكرة نشوف الحكاية. أيتين جابهم من أرمية: ملعون من يعمل عمل الرب برخاوة، ملعون من يمنع سيفه عن الدم. ما المقصود من هذه الآية؟ طبعا سيفه عن الدم دي بالنسبة للحرب، واحد قدامه حرب وما بقاش عنده الشجاعة انه يدخل ويحارب اعداء الكنيسة. طبعا احنا في المسيحية اللي عندنا حرب ولا سيف ولا دم، لكن يقصد بها بقى الواحد حامي في الجهاد الروح وحامي في خدمة ربنا، ما يبقاش كده متراخي. دايما الخطايا المتكررة محتاجة توبة متكررة لغاية ما ربنا يفتقدنا بصلاحه ويرفع عنا الضعف ويرحم. أي شيء طب طبعا لا، هو الممنوع ايه؟ ان هم لو عملوا الجنازة بتاعتهم في كنيسة البروتستانت، ابونا ما يروحش الكنيسة ويصلي هنا ولا يوعظ جوه الكنيسة، لكن يزورهم في البيت ويفتقدهم ويعزيهم ويصلي لهم ويعمل لهم تالت. طبعا حتى لو كانوا هم لا يؤمنوا بالتالت، لو هو دخل وقال لهم يا جماعة هنصلي، مش معقول هيقولوا مش هتصلي، صلي، بحيث يفتقدهم. يعني تبقى دي فرصة لافتقاد العيلة. لو حصل العكس ظروف الوفاة بالذات تبقى الناس حساسة، فيقول لك ولا سألوا فينا. ده لو كانوا هم أرثوذكس هيبقوا بروستانت عشان انت ما سألتش فيه، خد بالك. ومعظم الناس اللي سابوا كنيستنا ما كانوش عشان أسباب عقائدية ولا يعرفوا حاجة في العقيدة، ده هم سابوها لأسباب رعوية. عشان كده هيرجعوا تاني بالرعاية أكتر من التعليم، لأن شعبنا بسيط. مش مسموح لأي كاهن أو خادم يشترك مع البروتستانت أو الكاثوليك في صلواتهم الطقسية. لا، أهلا وسهلا، بس مش تركش في الصلاة. غير ان ابونا يروح يصلي في الكنيسه بتاعتهم، دي غير دي. ده احنا اولادنا اللي بيحضروا في مدارس مش ارثوذكسيه بننبه عليهم ما يشتركوش في المناوله، وما ابونا نفسه يروح تبقى صعبه، ما يتناولوش عندنا. بس احنا في الحكايه دي في منتهى الصرامه يعني. لا لا لا، مش من سلطته. بص يا جماعة، بص الآية دي اللي انتوا حافظينها: ما حللتموه على الأرض يكون محلولا في السماء، وما ربطتموه على الأرض يكون مربوطا في السماء. بص معناها ايه، بيقول له يا ابونا اللي انت عايز تديله حل لازم يكون هذا الحل في السماء، محلول في السماء. اللي تحله على الارض يكون اساسا محلول في السماء، مش بتخترع. والا هيجي واحد يقول لك حللني ان انا اطلق، قول له لا يحلك، روح طلق ما يهمكش، ما انت حللت بحاجه كده السماء مش محلاه. واحده تيجي تقول له يا ابونا حللني هقتل جوزي، يقول لها روح يا ست ولا يهمك. ينفع؟ هي عايزه يعني حكمه مع حرص. انا خادم ومؤثر جدا في الخدمة والافتقاد والتحضير وحضور الخدمة، هل اسيب الخدمة؟ لا، سيب الكسل. يعني انت جاي من بيتكم تحضر مؤتمر، عشان انت جاي من هناك كنت كسلان، ترجع من هناك سايب من المؤتمر سايب الخدمة كمان. سيب الكسل. عايز تقول حاجة؟ قول. الإيمان بالمسيح شرط لدخول السماء، المعمودية شرط لدخول السماء، التناول من جسد الرب ودمه شرط لدخول السماء. كل حاجة من دي بآيات. ونمرة 4 الأعمال الصالحة، فإذا وجد حد ما هكمل لك، إذا وجد حد ما عندوش حاجة من الأربعة دول هيضيع. تقول لي طب افرض أعماله صالحة لكن مش مؤمن بالمسيح ولا متعمد ولا بتناول، هياخد أجرته على الأرض، يعني مش هيتظلم، يعيش حياة مستقرة وجميلة ومنتهى الهناء والسعادة والرخاء والرقاء والبنين، والدنيا تكبر معاه وممتلكاته، ياخد كل أجره في هذه الحياة. لكن دخول السماء دي قصة تانية. إن كان أحد ليولد من ماء والروح، الحق أقول لكم إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم. الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية، والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث.